بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معاشر المستمعين والمستمعات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أما بعد، فلا يزال الحديث موصولا عن أسباب اكتساب الهمة العالية، والحديث في هذه الحلقة وحلقتين قادمتين بإذن الله سيكون حول سبب عظيم من أسباب اكتساب الهمة العالية، كما أنه ثمرة من ثمرات الهمة، ألا وهو السخاء. فالسخاء يقوم على الشعور بأن للمال قيمة تستدعي عدم الإسراف في إنفاقه، وأن للحياة الفاضلة مطالب يبذل المال في سبيلها غير مأسوف عليه، فهو بذل ما ينبغي في الوجه الذي ينبغي الإنفاق فيه. فمن أطلق يده في اتباع الشهوات فهو مسرف، ومن قبضها عن الإنفاق في وجوه الخير فهو بخيل. أما السخاء فكان بين ذلك قواما. وبما أن السخاء يقوم على الرحمة وقلة الحرص على جمع المال، كان متصلا بفضائل أخرى تعد من مقومات الهمة العالية ومن مظاهرها الجلية. فالسخي في أغلب أحواله يأخذ بالعفو ويتحلى بالحلم ويجري في معاملاته على الإنصاف، فيؤدي حقوق الناس من تلقاء نفسه، وإذا قضى كان عادلا، فلا تطمح نفسه إلى رشوة، ولا تحدثه أن يأخذ حق ضعيف إلى قوي، ولتجدن السخي بحق متواضعا، لا يطيش به كبر، ولا تستخفه الخيلاء، ولتجدنه أقرب الناس إلى الشجاعة وعزة النفس، وإنما يخسر الإنسان الشجاعة والعزة بسبب حرصه على متاع الحياة الدنيا. قال أبو الطيب المتنبي: فأحسن وجه في الورى وجه محسن، وأيمن كف فيهم كف منعم. هذا هو السخي. أما البخيل فلفراغ قلبه من الرحمة، ولقلة اهتمامه بأن يكون له ذكر جميل، ولحرصه على جمع المال حرصا يعمي ويصم، تجده قد فقد كثيرا من المكارم، وجمع إلى الشح كثيرا من الرذائل، كما قال عمرو بن الأهتم: ذريني فإن البخل يا أم هيثم لصالح أخلاق الرجال سروق. فإذا اتصف المرء بالسخاء زكت نفسه ولانت عريكته، وقاده سخاؤه إلى أن يترقى في المكارم، وأن يتطهر من المساوئ والمعايب. فالسخي قريب من كل خير وبر. قال الرافعي رحمه الله: فمن ألزم نفسه الجود والإنفاق راضها رياضة عملية، كرياضة العضل بأثقال الحديد، ومعاناة القوة في الصراع ونحوه. أما الشح فلا يناقض تلك الطبيعة، ولكنه يدعها جامدة مستعصية، لا تلين ولا تستجيب ولا تتيسر. انتهى كلامه. ولقد جرت سنة الله بأن السخي بحق يفوز بالحياة الطيبة، ولا تكون عاقبته إلا الرعاية من الله والكرامة. فلما كان السخي رحيما بالفقراء والمساكين والمحتاجين، حريصا على إسعاد الناس وإدخال السرور والبهجة في نفوسهم، كان جزاؤه من جنس عمله. معاشر المستمعين الكرام، للسخاء أثر في سيادة الأمة، فالأمة تبلغ القدر الأسمى من السيادة بحفظ دينها وسعة معارفها وسمو أخلاقها وصيانة أعراضها ونباهة ذكرها ومتانة اتحادها وحماية أوطانها. وكل هذه المقاصد الرفيعة الشأن إنما تتحقق بالمال الذي يبذله الأسخياء من الناس، فللسخاء أثر في حفظ الدين، فالمساجد التي تقام فيها الصلوات، والمدارس التي تدرس فيها علوم الدين ووسائلها، والجمعيات التي ترشد بمحاضراتها إلى حقائق الدين وتدعو إلى التمسك بعروته الوثقى، والمحاكم التي تنصب للعدل بين الناس وتحكم بشريعة الإسلام الغراء، كل ذلك معدود من مآثر السخاء. وللسخاء أثر عظيم في تنمية العلوم وسعة المعارف، وذلك من خلال ما تجود به النفوس الكريمة من أموال شأنها أن تصرف في إنشاء مدارس للتعليم، أو طبع كتب قيمة، أو عقد مسابقات لتحقيق بحث علمي أو أدبي. وللسخاء أثر في نبل الأخلاق وسلامتها، من جهة أنه يحفظ الدين وينمي العلوم، وبحفظ الدين ونمو العلوم ترتفع الأخلاق وتبلغ الذروة في كمالها. وللسخاء أثر في إنقاذ كثير من الناس من عوز الفقر الذي قد ينجرف بهم إلى فساد الأخلاق وضيعة الآداب. وللسخاء أثر في صيانة الأعراض، ذلك أن الكريم يبذل المال لذي الحاجة، فيصون وجهه من الابتذال بالسؤال، والسؤال يزري بصاحبه ويجعله عرضة للوقيعة فيه. ثم إن الأسخياء يصونون أعراضهم بما يسدون به أفواه أناس لولا عطاؤهم لأطلقوا ألسنتهم بذمهم وهجائهم، ولاختلقوا لهم معايب وهم منها براء. قال بعض الشعراء: وما خير مال لا يقي الذم ربه، ونفس امرئ في حقها لا يهينها. وقال المثقب العبدي: لا يبالي طيب النفس به، تلف المال إذا العرض سلم، أجعل المال لعرضي جنة، إن خير المال ما أوفى الذمم. وقال حسان بن ثابت رضي الله عنه: أصون عرضي بمالي لا أدنسه، لا بارك الله بعد العرض بالمال. وقال الشافعي رحمه الله: وعداوة الشعراء داء معضل، ولقد يهون على الكريم علاجه. ولهذا فالبخلاء كثيرا ما يكونون عرضة للهجاء، بل إن أكثر مادة للهجاء في الجاهلية وغيرها هي البخل والبخلاء، فإذا هجي الرجل سارت الركبان بذمه وعيبه. قال الثعالبي: قال بعض الرواه: أهجى بيت للعرب قول الأعشى، تبيتون في المشتى ملاء بطونكم، وجاراتكم غرثا يبتن خمائصا. يعني أنكم تبيتون في الليلة الشاتية شباعا، وجاراتكم يبتن على الجوع، فأين أنتم وأين المكارم؟ ولهذا كان جرير يتألم كثيرا من قول الأخطل: قوم إذا استنبح الأضياف كلبهم، قالوا لأمهم بولي على النار. وللسخاء أثر في نباهة الذكر بعد سلامة العرض، فإن الفضائل والسخاء في مقدمتها تطلق الألسنة بالثناء، والثناء الصادق من النعم التي تقابل بالارتياح والشكر. قال عمرو بن الأحتم: وإن المجد أوله وعور، ومصدر غبه كرم وخير، والخير هو الشرف، وإنك لن تنال المجد حتى تجود بما يظن به الضمير، بنفسك أو بمالك في أمور يهاب ركوبها الورع الدثور. والورع المتحرج، والدثور الخامل النؤوم. وكان خالد بن عبد الله القسري يقول: تنافسوا في المغانم، وسارعوا إلى المكارم، واكتسبوا بالجود حمدا، ولا تكتسبوا بالمال ذما، ولا تعدوا بمعروف ولم تعجلوه، واعلموا أن حوائج الناس نعمة من الله عليكم، فلا تملوها فتعود نقما. وقال ابن حبان البستي رحمه الله: فالواجب على العاقل إذا أمكنه الله من حطام هذه الدنيا الفانية وعلم زوالها عنه وانقلابها إلى غيره، وأنه لا ينفعه في الآخرة إلا ما قدم من الأعمال الصالحة، أن يبلغ مجهوده في أداء الحقوق من ماله والقيام بالواجب في أسبابه، مبتغيا بذلك الثواب في العقبى والذكر الجميل في الدنيا، إذ السخاء محبة ومحمدة، كما أن البخل مذمة ومبغضة، ولا خير في المال إلا مع الجود. انتهى كلامه رحمه الله. ثم إن للسخاء أثرا في ستر العيوب وإن كثرت. قال الإمام الشافعي رحمه الله: وإن كثرت عيوبك في البرايا وسرك أن يكون لها غطاء، تستر بالسخاء، فكل عيب يغطيه كما قيل السخاء. وللسخاء أثر في ائتلاف القلوب وتأكيد رابطة الإخاء، ذلك أنه يبذر محبة المحسنين في قلوب ذوي الحاجات. ثم إن من وجوه السخاء صرف المال في نحو ضيافة أو هدية ولو لغير ذي حاجة، وهذا مما يذهب بالجفوة ويجعل القلب من القلب قريبا، بل إن السخاء يقضي على كثير من الأخلاق المرذولة والتي من شأنها أن تفتك بالجماعة وتقضي على وحدتها، كرذيلتي الحسد والكبر، فالكبر من ذوي اليسار والحسد من ذوي الحاجة والفاقة. فبالسخاء يتواضع ذو اليسار، وبه يزول الحسد من ذوي الحاجات. أما أثر السخاء في حماية الأوطان، فإن إعداد وسائل الدفاع إنما يكون بالمال، وعلى قدر سخاء الأمة يكون الاستعداد. وسخاء الأمة في سبيل الدفاع يأتي على حسب شعورها بالكارثة التي تقع فيها إذا هي تركت الدفاع. هذا وقد أشار القرآن الكريم إلى أن الإمساك عن الإنفاق في سبيل دفع العدو إلقاء باليد إلى التهلكة، فقال الله تعالى: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وكما يسخو المرء بماله في سبيل مجاهدة الأعداء، فكذلك يسخو بسلاحه فيقول: لئن لم أكن فيكم خطيبا فإنني بسيفي إذا جد الوغى لخطيب. وكما يسخو بسلاحه يسخو كذلك بقلمه فيقول: ولي قلم في أنملي إن هززته، فما ضرني ألا أهز المهندا. وإلى هنا معاشر المستمعين الكرام ينتهي وقت هذه الحلقة التي دارت حول سبب عظيم في ارتقاء الهمم والرقي في الأمم، ألا وهو السخاء. وللحديث عن السخاء صلة في الحلقتين القادمتين إن شاء الله تعالى. فإلى ذلكم الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.